أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 11 من لقاءات التعليق على كتاب شرح الأربعين النووية لابن العطار رحمه الله تعالى. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. روينا معناه نقل إلينا بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الكلمة مشهورة على لسان الإمام النووي رحمه الله، ترد كثيرا في كتبه المختلفة، يقولها اختصارا للإسناد. رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. علماء الحديث نوعوا في تصنيف الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها ما رتبوه على الجوامع وهي الأبواب الفقهية، رتبوه على الأبواب الفقهية: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وإذا انتهوا من العبادات بدأوا في المعاملات وهكذا، وبعدها السيرة، وبعدها التفسير، وهكذا، يعني يجمعونها أي كتب، وداخل الكتب أبواب، وتحت الأبواب فصول أو أحاديث، تمام؟ وهذه يسمونها الجوامع، هذه يسمونها الإيه؟ الجوامع، مثل الجامع الصحيح البخاري، الجامع الصحيح لمسلم، جامع الترمذي، وهكذا. وهذه الجوامع تنقسم إلى ما هو صحيح فقط، اعتنى مؤلفه بجمع الصحيح فقط فيسمى صحيح، فيقال مثلا صحيح البخاري، صحيح مسلم، ومنها ما جمع هذا وهذا، كما قلنا بشأن إيه؟ صحيح سنن الترمذي، فلا يقال فيه صحيح الترمذي، وإنما يقال فيه سنن، يقولون سنن لأنه جمع، أو يقال جامع الترمذي، جامع الترمذي. وهناك من سلك مسلكا آخر فرتب الكتاب على الألف باء، يبدأ بحديث يبدأ بحرف الألف ويجمع الأحاديث التي مثل هذا، والذي بعد يبدأ بحرف الباء ويجمع الأحاديث التي في أولها باء، وهكذا. وهذه يسميها العلماء الإيه؟ يسميها المعاجم، يسموها الإيه؟ المعاجم. وأحيانا يقولون الجامعة، ويشترط في داخله أيضا أن يجمعه على حروف المعجم، زي الجامع الصغير والجامع الكبير، وكلاهما للسيوطي. وهناك من يرتبه على شيوخه ويسميه معجمة، ويرتب شيوخه في داخله على الألف باء، فهذا معنى كلمة المعجم، مثل معجم الإمام الطبراني. وهكذا لهم أشكال وأصناف وأنواع في تصنيف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأنواع المسانيد، من هذه الأنواع المسانيد، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند بقي بن مخلد ومسانيد العلماء المتعددة. والمسند فيه يجمع العالم أحاديث مجموعة من الصحابة، ثم يرتب الأحاديث في داخل المسند على حسب روايات كل واحد من الصحابة، على حسب روايات كل واحد من الصحابة. فمثلا مسند الإمام أحمد يجمع أحاديث أنس فيجعلها كالباب كلها مع بعضه، أحاديث عائشة مثله، أحاديث أبي هريرة مثله، وهكذا. فيجمع أحاديث كل صحابي مع بعضها مجموعة، لا ينتقل إلى أحاديث آخر حتى يستوفي ما يريد أن يجمعه فيه كله، تمام؟ ثم ينتقل إلى الصحابي الآخر فيفعل فيه مثل ذلك. هذا ما في مسند أحمد بن حنبل، ولذلك يطلقون عليه إيه؟ اسم المسند، اسم المسند يعني أسند فيه كل أحاديث الصحابي في موضع واحد، وهكذا رتب الإيه؟ رتب الحديث. قال: في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي. أحمد بن حنبل وقد عرفنا أن مسنده رتب بهذه الطريقة، الدارمي لا، لم يرتب بهذه الطريقة. الدارمي يقال له جامع، يقال له سنن، لكن لا يقال له مسند، وإن كانت هذه الكلمة شهيرة عند كثير من أهل العلم، ولكن الصواب أنه سنن أو جامع أو مصنف، لكن لا، ليس بإيه؟ ليس بمسند. كما لا يقال صحيح، صحيح الدارمي، لا، لا يقال صحيح الدارمي ولا يقال مسند الدارمي، بل يقال سنن، لأنه جمع إيه؟ جمع السنن، وأيضا هو رتب على طريقة الإيه؟ الفقهاء، فلذلك لا يقال فيه إيه؟ مسند. بإسناد حسن، نفهم من هذا أن المسانيد لا يشترط فيها الصحة، وإن كان فيها إيه؟ أغلبها صحيح، أغلب مسند أحمد، أغلب سنن الدارمي صحيح، لكنه إيه؟ جمع الصحيحة والحسنة والإيه؟ والضعيف، وربما الموضوع، وربما الموضوع. الشرح: النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان، وسمعان بفتح السين وكسرها، ووابصة بكسر الباء الموحدة، الباء الموحدة. لماذا أقول كلمة الموحدة؟ حتى أقول تحتها نقطة واحدة لئلا تشتبه بالإيه؟ بالتاء والثاء والياء، يعني كل هذا إيه؟ كل هذا يمكن أن يشتبه. وحاكى بالصدر بالحاء والكاف، حاكى. قال شيخنا محيي الدين رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. يبقى البر بر الرجل والديه، بر الرجل أقاربه، يعني وصلهم، يعني إيه؟ وصلهم. فالبر معناه الإيه؟ الصلة. ولذلك العلماء يقولون باب البر والصلة، يعني بر الوالدين وصلة الأرحام. وبمعنى اللطف والمبرة، اللطف والمبرة يعني اللطف بالإنسان معناه الرفق به، والمبرة يعني إيصال الخير إليه. وحسن الصحبة والعشرة، البر يكون بمعنى حسن الصحبة وحسن الإيه؟ العشرة، وبمعنى الطاعة، وده أشمل المعاني. وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك والخوف كونه ذنبا، يعني بسبب أنه ذنب، أو شك أن يكون ذنبا، شك أن يكون إيه؟ ذنبا. فالطاعة تورث الإنسان طمأنينة، والذنب يتحرج الإنسان منه ولا يزال في شك، ويظل يحيق في صدره الإيه؟ الشك من ناحية أن هذا إيه؟ أن هذا معصية. وفسر صلى الله عليه وسلم البر في الحديث الآخر بأنه الأمر الذي تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، أي تنشرح إليه النفس والقلب في الخوض في ذلك الأمر، ولا يقع في النفس من الخوض فيه، يعني لا يقع في نفس الإنسان بسبب الخوض فيه شيء من الشك أو الريبة. يبقى إذن الطاعة تورث طمأنينة، والمعصية تورث ريبة. وهذا في الإيه؟ في الأعم الأغلب، لأن الإنسان الذي تعود على المعصية يمكن ألا يحصل في قلبه أي شك ولا أي يعني تأثم، ويمكن أن يقبل على المعصية بكل أريحية. ذلك أن النفس في بداية المعصية تتردد وتتذبذب، ترتعش وتتشكك، وبعد هذا تألف المعصية، وبعد شوية تقوم تعمل إيه؟ تفزع إذا لم تأتها المعصية، كأن راحتها صارت في الإيه؟ صارت في المعصية. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أنه متى حصل التردد فيه هل هو حلال أم حرام فهو إثم، فاستفت قلبك أي ارجع عنه وإن أفتاك غيرك. طالما لم تكن مطمئنا وأنت من الذين يصاحبون الطاعة ويطمئنون إليها وتطمئن إليهم، وأصبح بينك وبين الطاعة إلف، فحصل عندك ريب أو شك، ومهما أفتاك الناس دع هذا الأمر، فحتى ولو كان فيه هو طاعة وأنت منك عندك شك فيه فدعه، تمام. وقد من الله تبارك وتعالى على العبد بصحبة ملكي، بصحبة ملكي يدفعانه بالدعاء ويدفعانه بالإلهام إلى الطاعة، يدفعانه بالإلهام إلى الطاعة، تمام. خلافا للإيه؟ للإنسان الذي مباشرة يذهب إلى المعصية ولا يستمع لنداء قلبه أو لنداء ملكيه، لنداء قلبه أو لنداء ملكيه، بعد فترة صوت المعصية يعلو على إيه؟ يعلو على صوت الملكين، ويخفت صوت الملكين فلا يكاد الإنسان يسمع شيئا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا في حديث قال فيه إن لكل إنسان لمة خير ولمة شر، لمة الخير من الملك ولمة الشر من الإيه؟ من الشيطان. إذا أقبل الإنسان على خير قال له الملك تقدم يرحمك الله، وإذا أقبل على شر قال حسبك يرحمك الله، تمام. والشيطان بخلاف هذا، فطالما الإنسان يصغي إلى الملك ترتفع الوتيرة عنده، ويظل إيه؟ يظل صوت الملك أعلى ويستجيب له، يعلو صوت الملك، وإيه؟ بالمقابل يضيع صوت الشيطان، يضيع صوت الشيطان. وإذا علا صوت الشيطان خلاص صوت الملك إيه؟ الملك ينخفض، تمام؟ فالورع ترك هذا، الورع معناه هنا إيه؟ معناه هنا أن ما اختلط عليك هل هو حلال أم حرام إيثار جانب السلامة أن إيه؟ أن تتركه،
يعني دائما بين التقايش.
نعم، هو من نفس باب الحديث الإيه؟ الرابع الذي كنا تكلمنا فيه عن الحلال بين والحرام بين. قال بشرط أن يكون التردد الموجود في الصدر منه صحيح، يكون التردد إيه؟ صحيح. أما لو كان مجرد وسواس فلا أثر له، يعني فلا يرجع الإنسان بسبب هذا الوسواس. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حل نكاح امرأة ذكرت أو ذكرت أنها أرضعت شخصا فنهى عن نكاحها، وقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. أصل الحديث أن واحدا من الصحابة تزوج امرأة، فجاءت امرأة فقالت إني تزوجت عقبة والتي تزوج، إني أرضعت عقبة والتي تزوج، يعني أرضعت هذين الرجل هذين الزوجين، أرضعت الزوج والزوجة، يعني الاثنين اجتمعوا على ثديها، تريد أن تقول كيف تزوجا وهما إيه؟ أخوان، وهما إيه؟ أخوان. فذهب عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالحادثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، فارقها، تمام. يا رسول الله إني نكحتها، يا رسول الله إني أرغبها، وظل يجادل على هذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كأن كان عنده يعني بعض الإيه، عنده بعض الأدلة أو القرائن التي تدل على أن هذه المرأة واهمة فيما تقوله، مخطئة فيما تحكم به. النبي عليه الصلاة والسلام اتقاء للشبهة قال: كيف وقد قيل؟ وإيه وفرق إيه بينهما. يعني الورع ترك ما يتردد فيه الصدر، والله أعلم. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الشرح: العرباض بكسر العين وبالموحدة، وسارية بالسين المهملة يعني ليس عليها تنقيط، وبالياء المثنات من تحت يعني تحتها نقطتين، وذرفت بفتح الذال المعجمة يعني المنقوطة، والراء أي سالت. قوله بالنواجذ هو بالذال المعجمة وهي الأنياب، وقيل الأضراس، والبدعة ما عمل على غير مثال سبق، ما عمل على غير مثال سبق، وده اختص بها الحديث الذي مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس عليه إيه، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويوصيهم، وقد جمع بعضهم في وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث ما يربو على 100 حديث كلها وصايا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ينبغي للإمام والعالم والمفتي أن يعظ أصحابه ويوصيهم بما يصلحهم وما يحتاجون إليه وينصحهم. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، يعني كان يتعهدهم صلى الله عليه وسلم بالموعظة. وهذا الحديث معجزة وعلم من أعلام النبوة، يعني دليل من أدلة النبوة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما وقع من الاختلاف، أخبر بما وقع من الاختلاف وبما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الخلف والحروب، يعني ما وقع بينهم من الاختلاف وما وقع بينهم من الحروب، وسفك الدماء وقتل عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. والذي عليه السلف والخلف من العلماء أن القاتل والمقتول من الصحابة رضي الله عنهم ومن وافقهم في الحروب التي جرت بينهم من أهل الجنة، كلاهما القاتل والمقتول من أهل الجنة. لماذا؟ لأن كل منهم رضي الله عنهم أداه اجتهاده إلى أن الفئة التي فيها عادلة والتي قاتلها باغية، فقاتل وقتل وهو يعتقد ذلك، فكل منهم مجتهد فيعتذر من الإيه، فيعتذر له من الخطأ. تمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، وكذا المجتهد، كذا الإيه المجتهد، وهم كانوا مجتهدين في إيه، وكانوا مجتهدين في هذا. لكن الذي ينبغي اعتقاده أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قتل ظلما، ولم يكن أحد في قتلة عثمان من الصحابة رضي الله عنهم إطلاقا، لم يكن أحد ممن قتل عثمان من الصحابة، يعني كل قتلة عثمان يخلو من إيه؟ يخلون من الصحابة، وإنما كانوا شذاذا من الآفاق، يعني ناس وصلهم كلام خطأ عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فجاءوا وفعلوا هذه الفعلة الشنيعة. وأيضا لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا وقتها، والسبب عثمان، يعني هو الذي أصر عليهم أن يتركوه، وأصر عليهم أن يذهبوا إلى أعمالهم، وأصر عليهم أن لا يقفوا في وجه هؤلاء الثوار حتى لا تسفك دماؤهم بسببه هو. فلما عزم عليهم بذلك تركوا المكان، تمام؟ فكان من أمر الإيه؟ من أمر الثوار أن قتلوه في ثاني يوم أو شيئا من ذلك، تمام؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم أول شيء لم يشاركوا في هذا الأمر، والأمر الثاني أنهم لم يسلموا عثمان، بل دافعوا عنه أشد الدفاع لولا إصراره هو على أن يتركوا ذلك الأمر ولا يتدخلوا فيه. وأن الحق، هذا أيضا ينبغي اعتقاده، أن الحق كان مع علي رضي الله عنه. الكلمة الأولى معناها أن عثمان قتل ظلما، يعني هذه الأسباب التي لأجلها قتل عثمان كانت كلها أسباب خطأ، كانت هذه الأسباب كلها خطأ، لم يقم دليل واحد على صدق ما قالوه بشأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. في تقريبا 18 تهمة اتهموا بها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم يثبت ذلك، ولم يثبت منه شيء. وأن الحق كان مع علي رضي الله عنه دون من عانده وحاربه، بمعنى أن كل حرب دخلها علي رضي الله عنه، حتى الحرب التي دخلها مع أهل الشام وهي صفين، والحرب التي دخلها مع بعض المسلمين منها هنا وها هنا، كان من أهل المدينة ومن أهل مكة ومن أهل الشام ومن أهل الكوفة في حرب الجمل، كل هذا كان الحق مع علي رضي الله عنه أرضاه، دون من عانده وحاربه. كل هؤلاء كانت لديهم شبهات، لا نقول إنهم قاتلوه لمجرد القتال أو حاربوه لمجرد الحرب، لكن قامت لديهم شبهات، تمام؟ وهم ندموا على ذلك فيما بعد، لأنه قام لديهم الحق أو البيان الواضح بأن علي رضي الله عنه كان على صواب. فهذا هو الحق الذي ينبغي اعتقاده، وقد ثبت ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة عثمان، وكذلك في مسألة إيه؟ في مسألة علي رضي الله عنه. أما ما في مسألة عثمان فحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن عثمان رضي الله عنه حين بشره بالجنة، قال لأبي موسى: وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه، تمام؟ ورد أيضا في حديث في البخاري أنه رأى رجل رؤيا، فكان مما رآه أن ثالث رجل أخذ بالحبل بعد النبي فصعد إلى السماء، قطع الحبل دونه ثم وصل له فإيه؟ فصعد به، فكان ذلك الرجل هو عثمان رضي الله عنه كما أولته الأيام. وأما حديث علي فإن عمار بن ياسر كان مع علي في الحرب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن عمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، تمام؟ فقتله أهل الشام، فكانت الفئة الظالمة، والفئة التي كانت على الحق هو علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه، تمام؟
الحديث ده مش كان قال عنهم
كان لهم به تأويل، قالوا أخرجه قتله من أخرجه، يعني كان أيضا لهم به تأويل، ولماذا أخرجه علي معه، هكذا قالوا، وهذا لم يحصل إلا بعدما مات، يعني بعدما مات عمار انتشر الإيه؟ القول والكلام والأخذ والرد، تمام؟ فما ينبغي على الإنسان الآن أن يعتقده أن عثمان رضي الله عنه كان على الحق وأن عليا كان على الحق. وقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فالخلفاء الراشدون المهديون من الصحابة رضي الله عنهم هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكذا من عمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتحق بالخلفاء الراشدين مثل حسن بن علي، 6 أشهر يحكم الناس بعد هؤلاء الأربعة، ومثل عمر بن عبد العزيز، وهكذا كل من جاء بعده ممن عمل بالكتاب والسنة يلتحق بالإيه؟ بهؤلاء. ولعل في هذه الجملة بعد هذه الجملة كلمة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ها، لعل في هذه الجملة إشارة إلى ما قلناه من شأن علي وعثمان، إن هم على الهدى وكانوا على الحق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بإيه؟ باتباع سنتهم والأخذ بهديهم. نعم. وقوله وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره، هذا اللفظ قد سبق شرح معناه في الحديث الخامس، اللي هو حديث إيه؟ حديث نعم. كل إيه؟ أمر كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الشرح ملاك الشيء بكسر الميم مقصوده، يعني ألا أخبرك بإيه؟ بمقصود هذا الأمر. يكب هو بفتح الياء وضم الكاف، يكب يعني إيه؟ يعني ها يضع الناس على وجوههم. نعم. قوله قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، تقدم في شرح الحديث 22 ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من كثرة اجتهادهم على طلب السلامة وسؤالهم عن الأعمال التي هي سبب النجاة والفوز، فهذا يسأل عن عمل يدخله الجنة، وهذا يسأل عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، إلى غير ذلك من الأسئلة والأجوبة التي إذا تتبعها الإنسان علم بذلك عظم اجتهادهم وحرصهم على وممكن عظم بذلك عظم حرصهم على طلب السلام، هذا كله. وإن سألوا عنه فهو تعليم لنا وإرشاد لمصالحنا، يعني عايز أقول إن فضل الصحابة علينا عظيم جدا، إذ تعرضوا لهذه الأسئلة ففتح الله تبارك وتعالى بسببهم علينا في هذا الدين. هنا نشير أيضا إلى مسألة مهمة وهي مسألة السؤال، فإن دين الله تبارك وتعالى إذا تأملناه، حتى القرآن الكريم، القرآن والسنة إذا تأملنا فيهما وجدنا أن منهما نزل ابتداء ومنهما نزل بسؤال، منهما نزل ابتداء ومنهما نزل بسؤال، لا سيما السنة، يعني في القرآن يسألونك 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 يسألونك، هذه كثيرة جدا جدا واضحة كظاهرة في القرآن الكريم. وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نتيجة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ومناقشات من الصحابة رضو الله عليهم وجواب النبي عليه الصلاة والسلام عليه يتحصل لنا كثير جدا، حتى قال بعض العلماء إن السؤال يعني ما ورد جوابا على أسئلة السائلين هو نصف الدين وزيادة، نصف الدين وزيادة ورد بالإيه؟ بالسؤال، ورد عن طريق السؤال، والباقي ورد ابتداء، فأي فضل للسؤال. ولذلك قال العلماء السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم، فجعلوا العلم إما أن يعلمكه المعلم ابتداء، وهذا تحصل به نصف العلم، والنصف الثاني لا تحصله إلا بالإيه؟ بالسؤال والأخذ والرد والمناقشة والتفتيش. وإذ ربما يجلس العالم لا يتكلم وليس عنده شيء يتكلم فيه، يعني لا يحضره ما ينشئ به كلامه، تمام؟ يقول مش محضر، يقول مش جاهز، يقول. فإذا فتحه الناس بالسؤال ورأى سؤال انطلق يهدر كأنه البحر، تمام؟ وده كله ببركة الإيه؟ ببركة السؤال، تمام؟ فالعناية بالسؤال مهم جدا، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا عن طريق هذين الأمرين، واحد منهم يلازم النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع منه، والثاني كان يأتي فيسأل ويرجع، يأتي ويسأل ويرجع، وهكذا. وكان الذين يلازمون النبي عليه الصلاة والسلام يتمنون أسئلة السائلين، يتمنون أسئلة السائل. ليه؟ لأن هم بيفتحوا بأسئلتهم أبوابا للعلم لا تفتح إلا بالإيه؟ إلا بطريق السؤال. قوله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، معناه أن دخول الجنة عظيم، إذ هو الفوز الدائم والنعيم المقيم. قوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه، مع أنه عظيم في الغاية والجائزة، إلا أنه يسير في السبيل والطريق إلى تحصيله. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره. ذكر صلى الله عليه وسلم له أركان الإسلام التي تقدم شرحها في الحديث الثالث عند قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله بن عمرو: إقامة الصلاة وواجباتها والمواظبة عليها. ثم بعد أن ذكر له أركان الإسلام وقواعده التي لا يتم الإسلام إلا بها وبفعلها يدخل الجنة، دله على أبواب الجنة وما يرقيه إلى الدرجات العلى. نستحق بإيه؟ بهذه دخول الجنة. طب بعد دخول الجنة المسلم عالي الهمة لا يرضى بدخول الجنة، ولذلك لا يرضى بدخول الجنة فقط، ولذلك إذا سأل يسأل الله عز وجل ما هو أعلى دائما. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وإيه وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانت همتهم عظيمة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لخادمه الذي كان يوضئه سلني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال لا، لا شيء إلا هذا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، تمام؟ يبقى هو لم يسأل الجنة، إنما سأل مرافقة النبي في الجنة، يعني يكون إيه في أعلى مكان معه صلى الله عليه وسلم. قال دله على أبواب الجنة وما يرقيه إلى الدرجات العلى، وذكر ما يتطوع ويتقرب به العبد، كما جاء في الحديث الآخر: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى احنا عندنا أول الحديث موافق لأول هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هو ده اللي يدخل الجنة. طيب وبعدين أنا عايز أترقى في الدرجات، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني هذه قربات بعد قربات ترفعه درجات في الجنة إيه بعد الإيه بعد دخولها، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث. وقوله الصوم جنة، فالجنة هو الشيء الذي يستتر أو يستتر به ويتقى به، ومنه المجن وهو الترس، ومنه الجن اللي هو إيه؟ لأنهم مستورون عن أعيننا فلا نراه، ومنه الجنة. الجنة اللي هي الحديقة أو البستان الملتف الأغصان الذي يستر ما وراءه. كل هذا من كلمة جنة معناها إيه؟ جن الليل. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكب. جن يعني إيه؟ دخل عليه الليل فستر الإيه؟ فستر. نعم. وقوله الصدقة تطفئ الخطيئة، مراده صدقة التطوع، فإنه قد ذكر الزكاة أولا، وذكر الزكاة في مباني وقواعد وأركان الإسلام، ثم ذكر الصدقة بعد ذلك، يبقى ده دليل على إيه؟ على أن الصدقة هنا صدقة التطوع. قال: وهذا دليل على القاعدة التي تقدم ذكرها أن الحسنات يذهبن السيئات. لما الصدقة تطفئ الخطيئة يبقى معناها إيه؟ خطيئة معصية، صدقة حسنة، يبقى الحسنة تذهب السيئة. قال: وهذا دليل على القاعدة التي تقدم ذكرها أن الحسنات يذهبن السيئات، يعني في حديث إيه؟ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وكذا صلاة التطوع، وكذا صلاة التطوع. وأما كونها في جوف الليل فهو أقرب إلى الخشوع وأبعد عن الرياء. أقرب إلى الخشوع لأن الإنسان في ساعتئذ يعني يكون إيه؟ يكون حاضر القلب، وأن الله تبارك وتعالى يكون في ذلك الوقت إيه؟ حاضرا. وأبعد عن الرياء لأن كل الناس تكون إيه؟ نايمة. وأثقل صلاة على المنافقين صلاة الليل، العشاء والفجر وما بينهما قيام الليل. وأما كون الجهاد رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فلأن بالجهاد قام هذا الدين، وبه تمت شرائع المسلمين، وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يريد أن يقول إن الجهاد ماض إلى قيام الساعة. وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله، فملاك الشيء مقصوده كما ذكرنا، يبقى ألا أخبرك بما يجمع لك ذلك المقصود كله. ها، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بما يجمع لك إيه؟ هذا كله. نعم. وقد فسره صلى الله عليه وسلم بكف اللسان، أي حفظه عن الحرام، كالكذب والغيبة والنميمة والفحش والقذف إلى غير ذلك. فلو أن الإنسان أتى بالأركان كله وتطوع بأنواع العبادات ولم يكف لسانه عن هذه المحرمات انهدم بناؤه وخاب سعيه وكبه الله في النار. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكروا له فلانة يعني يذكر من صلاتها وصيامها و كثرة صدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانه، فقال لا خير فيها، هي في النار. وليس فيه أنه يخلد بل يعذب، فالله تعالى يكفينا الشر. نعم، هو لا يخلد لأن الخلود في النار للكفار، وأما العذاب ففيه للمؤمنين وللإيه؟ وللكافرين، كل واحد يأخذ قسطه من الإيه؟ قسطه من النار. وفي هذا المعنى احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، قد كان هاب لقاءه الشجعان. الحديث الثلاثون. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الشرح الخشني بضم الخاء وفتح الشين، منسوب إلى قبيلة معروفة تسمى خشين، وجرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما. وهذا الحديث أصل كبير فيه الوصية بالقيام والمواظبة على الطاعات في أوقاتها المحدودات والنهي عن ارتكاب المخالفات، إذن جمع أمورا، منها أن يقوم الإنسان بالفرائض، وأن يجتنب الإنسان النواهي، وأن يقف الإنسان عند الحدود، وأن يسكت الإنسان عما لم يتبين له فيه شيء عن الله وعن رسوله. وهذا جماع الدين كله. قوله وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، من جملة الأمور المسكوت عنها، من جملة الأمور المسكوت عنها والمنهي عن الخوض فيها القدر والخوض فيه، وأحوال السماوات السبع والأراضين، وصفة العرش، وصفة استواء الباري جل جلاله، والملائكة، إلى غير ذلك من الأمور التي لم يرد فيها شيء، لا نفي ولا إثبات. طبعا هذا كله بمعنى أننا نبحث عن الكيفية، أن نبحث عن الكيفية، يعني كيف تم ذلك الفعل. أما أن نعتقد بأن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء، أو أن الله عز وجل خلق سبع سماوات وسبع أراضين وأسكن فيها كذا وكذا، وأن صفة العرش على ما وردت في الشرع كذا وكذا، وأن الله استوى على العرش دون أن نقول كيف استوى، إنما نؤمن بالاستواء ونؤمن بمعنى الاستواء وهو العلو والارتفاع، فهذا كله إيه؟ هذا كله من الدين، ما أخبر الله تبارك وتعالى به نعتقده، وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم نعتقده على ما أخبر الله به ورسوله، تمام، دون بحث عن الإيه؟ عن الكيفية. كما قال مالك رحمه الله حين سئل كيف استوى الرحمن على العرش، استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معناه معروف في لغة العرب، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأن الله تبارك وتعالى أخبر به، وما أخبر الله به حق تصديقه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه إيه؟ بدعة، يعني الإنسان لا يتعمق في هذه الإيه؟ الأمور. ولذلك ورد في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكه، وإذا ذكر أصحابي فأمسكه، وإذا ذكرت النجوم فأمسكه، يعني تكلم فيها فقط بما إيه؟ ورد في الشرع، وزيادة على ذلك لا تتكلم. فمعناه أنه هيبقى في أشياء مما جرى بين الصحابة تحار فيه العقول، وفي أشياء من القدر تحار فيها العقول، وأشياء كذلك من الإيه؟ كذلك من أمر النجوم تحار فيها العقول. فالإنسان يقف عند إيه؟ ما ورد به الشرع فقط. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. الشرح. أما كون الزهد، نعم،
كلمة بأسانيد حسنة،
نعم،
يعني إن السند بتاع الحديث ده له أكثر من
سند وكلهم بأسانيد حسنة. لا، ممكن يكون الأسانيد بمعنى تعددت، يعني كثرت، تمام، فمجموعها يحسن، أو ممكن كل واحد منها يحسن، لكن المقصود هنا في هذا الحديث بالذات إن الإمام النووي رحمه الله يحسن الحديث بكثرة طرقه، وهي كل واحد منها ضعيف، كل واحد منها إيه؟ ضعيف، لكنه يحسن بمجموع الإيه؟ بمجموع الطرق. ولذلك ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم ذكر في هذا الحديث إن في تحسين النووي نظر، ذلك إن الإيه؟ إن الأحاديث، الحديث نفسه فيه تعليل، فيه إيه؟ تعليل، تمام؟ لكن عموما الشواهد لهذا الحديث تشهد لكلام النووي وترجحه أنه هو حديث حسن. الشرح. أما كون الزهد في الدنيا سببا لمحبة الله تعالى، فلأن الزاهد في الدنيا غالبا يكون راغبا في الآخر. إذن ازهد في الدنيا يحبك الله، لا يزهد في الدنيا هي إيه؟ هيرغب في الآخرة، واللي هيرغب في الآخرة له حالتان، إما أن يكون راغبا في الآخرة قولا وعملا فهذا الذي يقال فيه زاهد في الدنيا، وإما أن يكون راغبا في الآخرة قولا وهو في العمل راغب في الدنيا، فهذا لا يقال له زاهد في الدنيا. فالكلام عن من؟ عن الراغب في الآخرة قولا وعملا، ولا شك أن ده يكون إيه؟ أقرب إلى حب الله تبارك وتعالى. ومتى كان راغبا في الآخرة؟ عمل بأعمال أهلها فأحبه الله تعالى. وأما كون الزهد فيما عند الناس سببا لمحبتهم، فلأن الدنيا خضرة حلوة معشوقة لبنيها، معشوقة لبنيه، فمتى زهد فيما عندهم وترك محبوبهم ولم يزاحمهم فيها أحبوه والله أعلم. بل إنسان إذا رأى شيئا من أمور الدين ينافس فيه، وإذا رأى شيئا من أمور الدنيا يؤثر به. وانت إذا آثرت أحبك الناس، لأن الناس يحبون من إيه؟ من يعطيهم، يحبون من يحسن إليهم، كما قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه، لطالما استعبد الإنسان إحسانه، تحسن إليه تدق عنقه، تأسر قلبه، يبقى يكون معك دائما. فهذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام. في الدنيا لا تنافس، من نافسك في الدنيا دعها له، ومن نافسك في الدين نافسه، فإنك حينئذ ترجو ثواب الله تبارك وتعالى مثله، وهو ليس بأولى منك. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. وهذا النطق الصحيح لكلمة ماجه، يعني حتى مع الوصل تقول رواه ابن ماجه والدارقطني، فالهاء ليست ما إيه؟ ليست أصلها التاء، إنما هي هاء، هاء ساكن. رواه ابن ماجه، وبعض الناس يقول رواه ابن ماجه والدارقطني، لا، هي على الإيه؟ على الهاء. ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. المرسل معناه اللي سقط منه الإيه؟ الصحابي. مرسل سقط منه الصحابي، يعني قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلام يعني عام، لا نحقق ولا نحرر، يعني حتى نقول سقط منه الصحابي فقط، لا لا، قال فيه التابعي قال رسول الله. الله أعلم أسقط من. إذا تحققنا أنه أسقط الصحابي فقط كما هنا، فيبقى الحديث حسن صحيح، يدخل في دائرة المقبول، يعني بحسب بقية شروط الإيه؟ شروط الإسناد. أما إن كان الأمر غير معلوم فالله أعلم، ممكن يكون أسقط الإيه؟ الصحابي، وأسقط تابعيا معه، أو أسقط جملة من الإيه؟ من التابعين. نعم. ولذلك المرسل عند أهل الحديث حديث ضعيف حتى يثبت عمن أرسله، حتى يثبت الإيه؟ الاتصال. قال: وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، ده معناه أن في الحديث ضعف ولكن يتقوى بكثرة الطرق، وهي طريقة من طرق العلماء المتأخرين يقوون الأحاديث بكثرة الطرق، وهذا يعني مجاله الكلام في علم الحديث. الشرح: قوله لا ضرار بكسر الضاد، ومعناه لا يضر المسلم نفسه ولا غيره، لا ضرر ولا ضرار. قال: لا يضر المسلم نفسه ولا غيره في نفس ولا مال ولا عرض. وبعض العلماء يقول لا ضرر يعني ابتداء، ولا ضرار يعني مقابلة، لا ضرر يعني لا تضر غيرك، ولا ضرار يبقى ليس معناه أن غيرك أضرك فتضره، وهذا معنى المقابلة. طب ما أعمل إيه؟ ترفع أمرك للحاكم، ولا إيه؟ ولا تقابل الضرر بضرر مثله. فأنت منهي عن إيه؟ عن الإيذاء وعن مقابلة الإيذاء بالإيذاء. تمام؟ كما ورد في الحديث الآخر الآتي ذكره: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. والخذل ترك الإعانة والنصر. تمام؟ إنك تترك إعانته يبقى خذلته. والاحتقار وهو ألا يتكبر عليه ويستصغره ويستقله، وسيأتي الكلام على شرحه مستوفا في الحديث الخامس والثلاثين. الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. في الصحيحين: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. الشرح: هذا الحديث أصل عظيم وقاعدة من القواعد الفقهية في باب الدعوى والبينات، أو باب الدعاوى والبينات، اللي هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من ادعى على غيره شيئا يطالب بالإيه؟ بالبينة، يطالب بالدليل، تمام؟ ومن توجهت إليه دعوى فيعمل إيه؟ فيحلف، إن أنكر يحلف. نعم. قال: وهو أن كل من ادعى دعوى فأنكر المدعى عليه فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، طالما أنك لا تملك دليلا فنحول المسألة إلى مين؟ إلى الآخر. أنت جئت تدعي أن لك عند فلان كذا، يقول لك هات البينة. طب معيش بينة، نقوم نقول للتاني إيه؟ يقول احلف على أنه ليس له عندك شيء، لأن إحنا نلجأ إلى هذا لأن ليس كل الناس يقدر على إقامة الحجة وإقامة البينة على شيء، وربما فعلا يكون له وإيه ويحصل كثيرا إن نوجه الإيه اليمين إلى المدعى عليه فإيه فلا يحلف، تمام، نوجه عليه اليمين فلا يحلف، فيبقى هنا تحصل الربا بإنه فعلا إيه فعلا علي أخذ من المدعي وما فيش حجة لمين؟ للمدعي. جميل؟ نعم. يبقى دي طريقة من طرق إثبات الحقوق كده يعني، تمام. إلا في مسائل، من جملتها: لو ادعى الصبي أنه غير بالغ فالقول قوله من غير يمين. القول قوله من غير يمين يعني إبقاء لما كان على ما كان، هو ما كانش بالغ فيفضل مش بالغ إلى أن يظهر لنا أنه إيه؟ إنه بالغ بإيه؟ بالسن، تمام؟ بالسن أو بإيه؟ أو بالاحتلال. والبينة على المدعى عليه إلا في الدية إذا ادعى القتل مع الموت، فاليمين في جانب المدعي، وذلك للدليل الخاص الوارد في ذلك الباب. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في بعض مسائل الباب، والله أعلم بالصواب. يعني هذه مسألة من مسائل الفقه فيها الخلاف، وإن كان الحديث يقعد هذه القاعدة العظيمة، وهي أن كل إنسان يدعي دعوة فيأتي بالبينة، وكل إنسان تتوجه عليه الدعوة إذا لم تكن هناك بينة نلجأ إليه باليمين. طيب، نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.